أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعلمون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله مرسلين مبشرين ومنذرين. ولا شخص أحب إليه مدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا شيء أغير من الله عز وجل. وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نوم وهو محمر وجهه، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. وعن عائشة رضي الله عنها تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه. قالت: وفيهم أهل طاعة الله عز وجل؟ قال: نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند في قسم الترهيب في كتاب الكبائر وأنواع أخرى من المعاصي، باب ما جاء في الترهيب من المعاصي مطلقا وغيرة الله سبحانه وتبارك وتعالى على مرتكبها. من الأحاديث حديث للمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه يذكر فيها أن الله عز وجل يغار، وذكرنا ذلك في الحديث السابق. وغيرة الله سبحانه أنه لا يرضى لعباده أن يعبدوا غيره، لا يقبل من عباده أن يأتوا الفواحش أو يقعوا فيها. فالغيرة من الإنسان أن يأنف من الشيء، أن يرفضه، وأن لا يرضى هذا الشيء. يغار الإنسان على أهله، بمعنى يمنعهم أن يكونوا مع رجل غريب أو أن يدخل عليهم رجل غريب، يأنف ويرفض ذلك. والله عز وجل أشد غيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغير البشر عليه الصلاة والسلام. فهنا في حديث للمغيرة يذكر أن سعد بن عبادة قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. يقول: وكأنه لما نزل الأمر الذين يغمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فكأن سعدا قال: أنتظر حتى آتي بالشهداء، لا أفعل ذلك، ولكن لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. غير مصفح إما من الصفح أو من الصفحة. فمن الصفح يعني لا أتنازل ولا أسامح، وهذا ليس فيه تسامح مثل ذلك. أو غير مصفح بمعنى بحد السيف وليس بصفحته، ليس بجانب السيف. فالسيف قد يستعمل بصفحته بجانبه كضرب، يضرب ويؤدب ويخوف، ويستخدم بسيفه بحده حتى يقتل به. فيقول: إذا ضربت أضرب فأشق، ولا أضرب ضربا إني أهوش به أو أخوف به. لو وجدت رجلا مع امرأتي مش هستنى أعرف جاي يعمل إيه، داخل يتكلم، جاي يسأل، جاي يفعل فاحشة، مش هستنى أفعل هذا الشيء، ولكن أضربه غير مصفح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ قال: والله لا أنا أغير منه، لا أنا أغير منه. هنا سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال ذلك، ففيه غيرة، وغيرة شديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أغير منه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غيرته مقيدة بشرع الله سبحانه، ليس بالهوى وليس بما في النفس من حب للشيء، ولكن بدين رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فهذه الغيرة المحمودة التي لا تدفع صاحبها إلى أن يتجاوز الحلال إلى الحرام. وذكرنا أن سعدا رضي الله تبارك وتعالى عنه كان إذا تزوج امرأة فطلقها لم يجر أحد أن يتزوجها بعدما يطلقها، كغير يعرفون غيرة سعد فيخافون من غيرته رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن النبي صلوات الله وسلامه عليه يقيدهم بشرع الله سبحانه. هذه الغيرة من سعد غيرة شديدة، أنا أغير منه ولكن غيرتي مقيدة بشرع الله سبحانه، الله أغير سبحانه تبارك وتعالى، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال صلى الله عليه وسلم: ولا شخص أغير من الله، ولا شخص بمعنى لا أحد أغير من الله سبحانه وتبارك وتعالى، في رواية لا أحد أغير من الله، في رواية لا شيء أغير من الله. فإذا وصفنا الله سبحانه وتبارك وتعالى بأنه الله الأحد سبحانه وتبارك وتعالى، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه وتبارك وتعالى، فصفاته على ما يليق به، وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه نمره كما أخبر صلى الله عليه وسلم طالما صح الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في صفات الله عز وجل، فنمرها على المعنى المعروف لغة وعلى الكمال لله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك. فقال: لا أحد أغير من الله، لا شيء أغير من الله. وجاء في القرآن: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فالله شيء لا كالأشياء سبحانه وتبارك وتعالى، فهو أعلى وأجل وأكمل وأعظم سبحانه وتبارك وتعالى. فإن وصف نفسه وقال شيء، أن الله قل أي شيء، قل الله أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فعلى ذلك نثبت ما ذكره الله عز وجل في كتابه، ونثبت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول شيء كالأشياء، ولكن نقول الله سبحانه وتبارك وتعالى له الوجود سبحانه، وهو شيء لا كغيره من الأشياء، ليس كمثله شيء سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا عبر هنا بأنه لا شخص أغير من الله، فإما أن الأحاديث ترجع إلى معنى واحد، يعني لا أحد أغير من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. والشخص نقول الإنسان شخص، أنه متشخص له صورة، يبقى هنا صورة الإنسان على هيئة معينة. الله سبحانه وتبارك وتعالى له كمال الأوصاف وله الكمال المطلق سبحانه وتبارك وتعالى. والشخص تأتي معنى الشخص بمعنى المرتفع، والله يتعالى عن كل شيء، فهو العلي سبحانه تبارك وتعالى. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نشبه ربنا سبحانه بأحد أبدا. فهنا في قوله لا شخص أحب إليه العذر من الله سبحانه، فإن المعنى أن الله سبحانه يحب العذر، يحب العذر. وكأن العذر هنا بمعنى الإعذار، الإعذار من أعذر، أعذر في الشيء، ومثلها أنذر في الشيء. أعذر كأنه أزال العذر من الآخر، أو أزال العذر من صاحبه. فالله سبحانه يعذر إلى خلقه، أي يزيل أعذارهم، يزيل أعذارهم. العبد يعتذر لله يقول له: يا ربي ما كنتش أعرف، يا ربي ما بعتش ليش رسول، يا ربي ما أنزلتش كتابة. فأزال الله عذره، فالله عز وجل يوضح ويبين لكي لا يكون لأحد على الله حجة بعد الرسل وبعد إنزال الكتب من عنده سبحانه. فالله يحب العذر، أي أنه إذا أنذر عباده يرهبهم ويخوفهم ويحذرهم، فيقول: لا تفعلوا كذا، فيه جنة وفيه نار، وهذا رسولي وهذا كتابي وهذه شريعتي، افعلوا كذا. يزيل عنهم أي غمة عن العباد، فيكون أمامهم الدين واضحة، يبقى أزال عذرهم. فالله يحب العذر، يحب سبحانه تبارك وتعالى أن يبين ويجلي دينه حتى لا يبقى للناس اعتذار أمام الله سبحانه تبارك وتعالى يوم القيامة بأنهم كانوا لا يعلمون، بأنهم كانوا جهلة، بأنهم كانوا لم يأتيهم رسول ولم ينزل عليهم كتاب. فالله يحب العذر. قال: من أجل ذلك بعث الله مرسلين مبشرين ومنذرين. قال: ولا شخص أحب إليه مدحة من الله عز وجل، من أجل ذلك وعد الله الجنة. فالله يحب أن يمدح سبحانه تبارك وتعالى، يحب أن يحمد وهو أهل لذلك سبحانه تبارك وتعالى. فصفة كمال في الله سبحانه تبارك وتعالى أنه الحميد المحمود سبحانه تبارك وتعالى على نعمه العظيمة وعلى صفاته الجليلة سبحانه تبارك وتعالى. فيحب من عباده أن يمدحه، فإذا مدحه العبد حمد الله سبحانه، أثنى على الله سبحانه بما هو أهل له، أعطاه الله عز وجل ما يستحقه على ذلك. فالله خلق الجنة ليري عباده رحمته، فيمدح ويحمد بأنه رحيم سبحانه. فإذا مدحت ربك بأنه الرحيم أدخلك هذه الجنة. من أجل ذلك، من أجل أن يعبد سبحانه تبارك وتعالى، من أجل أن يمدح سبحانه تبارك وتعالى، من أجل أن يطاع، خلق الجنة سبحانه تبارك وتعالى مكافأة لمن فعل ذلك. قال في طريق آخر لهذا الحديث، ذكر أن أحد الرواة وهو عبيد الله القواريري قال: ليس شيء أو ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث، يعني قوله لا شخص أحب إليه مدحة من الله عز وجل. هنا المعنى إنه هذا الحديث فيه إثبات صفة من الصفات، إثبات شيء لله سبحانه، قاله النبي صلى الله عليه. الجهمية كانوا يبالغون في نفي صفات الله سبحانه وتبارك وتعالى. ظهرت هذه البدعة في زمن عبد الملك ابن مروان، أو كان في عهد هشام ابن عبد الملك ظهر الجهم ابن صفوان، وقلد رجلا قبله كان اسمه الجعد ابن درهم قلده، فكان هذا الرجل هو الجهم بن صفوان رأس الفرقة القائلة بنفي الصفات عن الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الرجل كان رجلا من أهل الكوفة، وكان فصيحا من فصحائهم، وكان جاهلا من الجهال، كان جاهلا لم يكن على علم بالشريعة. والإنسان إذا تعانى الشيء الذي لا يتقنه ولا يعرفه أفسد وأساء، وأخذته العزة بالإسم أن يرجع عن هذا الشيء الذي يقوله. فهذا رجل الجهم ابن صفوان ذكروا أنه كان ينفي صفات الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويقول إني ما شبهش ربنا بالخلق، فأي صفة يتوهم هو أنها تكون في الله يشبهها صفة في الخلق يقول لا، ما الله عز وجل ليس كذلك. هذا الرجل قلنا أنه كان فصيحا من الفصحاء، كان فصيح رجلا من علماء اللغة أو من أهل اللغة، وكان فصيحا، كأنه أعجب بنفسه أنه يتكلم، صرام أنه بيعرف لغة عربية كويس يبقى من حقه يتكلم في الدين، ككثير من الناس اللي عادتهم ذلك، تلاقي متين في النحو، تلاقي إنسان بليغ في اللغة العربية وفصيح فيها، وبعدين مع بلاغتي وفصاحتي يظن أنه من حقه أن يتكلم في الدين، فيتكلم في الفقه ويتكلم في أصول الفقه ويتكلم في الأشياء التي لا يحسنها من تفسير وغيرها، لم يدرسها فيتكلم فيها. فهذا الرجل كذلك الجهم ابن صفوان سأله بعض الناس عن الله سبحانه، فقالوا له وهذا الذي نسوقه يحكيه ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية، وابن خزيمة في كتاب أو في التوحيد. ابن أبي حاتم ساق من طريق خلف ابن سليمان البلخي قال: كان جهم من أهل الكوفة، وكان فصيحا، ولم يكن له نفاذ في العلم، ما كانش عالم من العلماء، من علماء الشريعة، ولا كان عالم في اللغة، كان فصيحا في اللغة. فلقيه قوم من الزنادقة، الزنادقة أهل كفر يظهرون الإسلام ويرتدون إلى الكفر، ومتقلبون متلونون بين هذا وبين ذلك. هؤلاء الزنادقة قالوا للجهم: صف لنا ربك الذي تعبده، مين رب؟ أوصف لنا ربك. هذا احتار، ما عرفش يقول حاجة، هذا الجاهل. الجاهل لما يسأل عن الشيء الذي لا يحسنه، يا إما إنه جاهل وعنده تواضع يعرف أنه جاهل يوم يذهب لأهل العلم يسألهم، أو جاهل ولا يعرف أنه جاهل وظن أنه على علم، وهذا من هذا الجنس هذا الرجل. فلما قال له ذلك دخل البيت لا يخرج منه مدة ثم خرج. لما خرج قال لهم إيه بقى، بيجاوب مع السؤال، قال: هو هذا الهواء مع كل شيء، إيه الإله هو الهوى اللي حولنا، الهوى ده هو الهوى بمعنى اللا شيء، اللا شيء كأنه يجعل ربه لا شيء سبحانه وتبارك وتعالى. دي رواية ابن أبي حاتم. وأخرج ابن خزيمة في التوحيد قال أبو معاذ البلخي كان جهم على معبر ترمز وكان كوفي الأصل فصيحا ولم يكن له علم ولا مجالسة لأحد من أهل العلم. لا هو من أهل العلم ولا إنه جالس حضر للشيوخ في دروسهم وحضر للعلماء في مجالس، لا ده ولا ده، لكن كان فصيحا، كان رجل من الفصحاء. فقيل له صف لنا ربك، فدخل البيت لا يخرج كذا، ثم خرج بعد أيام فقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. هذا كلامه. القرآن يثبت عن ربنا سبحانه أنه في السماء، فقل آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. هذا يقول الله في كل شيء، الله في كل شيء، هو الهواء الذي حولنا. أخرج البخاري من طريق عبد العزيز ابن أبي سلمة قال كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس، يعني هذا الذي يقوله وإن شنشن فيه ولكن كلام أجوف، كلام فارغ لا قيمة له. يقول صفة بلا معنى، ملهاش معنى تحتها، وبناء بلا أساس، ولم يعد قط في أهل العلم. وقد سئل عن رجل طلق امرأته قبل الدخول، عشان تعرفوا علم هذا الرجل بدين ربنا سبحانه. واحد بيسأله إن واحد طلق زوجته قبل أن يدخل به، يعني عاقد عليها وطلقها، فقال تعتد امرأته. انظر إلى جهل هذا الجاهل. المرأة التي طلقت قبل الدخول تعتد من إيه؟ تعتد. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. القرآن جهل القرآن وأفتى في دين الله عز وجل بجهله. هذا اللي صار رئيسا للفرقة بتاعته اللي سميت بفرقة الجهمية لعنة الله على الكاذبين. يقول وأورد آثارا كثيرة عن السلف في تكفير الجهم، في تكفير الجهم أنه بالغ في نفي صفات الله سبحانه لغاية ما جعل ربه هو الهواء الذي حوله. يقول ابن المبارك رحمه الله إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستعظم أن نحكي كلام جهم. يعني اليهود قالوا إيه عن ربنا، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت نصارى المسيح بن الله، فنحكي ما قالوا ونستعظم أن نقول ما قال جهم. هذا يعني بلغ في الضلال أشد من ضلال اليهود والنصارى. جهم ابن صفوان كان خرج على أمير في عهده وأخذه هذا الأمير وسلمه لصاحب الشرطة واسمه سلم ابن أحوز، فقال له يا جهم إني لست أقتلك لأنك قاتلتني، أنت عندي أحقر من ذلك، يعني أنت حقير ملكش قيمة أن أنت عشان قتلتني أنا أقتلك لذلك، ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهدا ألا أملكك إلا قتلتك فقتله. وذكروا أنه لما قتل قالوا اسود وجهه، لما ضربوه بالسيف قتلوه اسود، صار وجهه أسود من عمله الأسود ومن كلامه ذلك. مسائله في العقيدة مسائل فظيعة جدا، ففي صفات الله عز وجل ينفي الصفات عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهذا في الصفات نافي معطل لصفات الله سبحانه وتبارك وتعالى. في الإيمان يقول أن الإيمان عقد بالقلب فقط، عقد مجرد ما القلب عرف الله سبحانه وتبارك وتعالى وعقد القلب على الإيمان مش يبقى هذا مؤمن، حتى لو نطق بالتسليس، حتى لو نطق بالكفر يقول هذا مؤمن، هذا مؤمن. قال الإيمان عقد بالقلب فقط، وإن أظهر الكفر والتثليث بلسانه وعبد الوثن من غير تقيه، يعني مش مضطر إلى ذلك، لا من غير. أي جهل أفظع من هذا الجهل الذي عليه هذا الإنسان، لذلك كفره أهل العلم. أما في مسائل التوحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى وصفاته، قلنا أنه كان من نفات الصفات عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، من نفات الصفات. كذلك في مسائل القضاء والقدر كان من القدرية الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبر على الأشياء. أهل السنة يقولون الإنسان له اختيار وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا يقول الإنسان مجبر على ما يفعله، طالما أنه مجبر يبقى مساب على كل شيء يفعله. فكان كلامه فظيعا يرجع إلى جهله. وهكذا أصحاب البدع، أصحاب البدع، صاحب المعصية يرجى له أن يتوب، العاصي يعلم أنه عاصي فيرجى له أن يتوب، المبتدع يظن نفسه أتى بما لم يأتي به أحد فهو مغرور يعتقد أنه هو الناجي وغيره هلكة. فلذلك كانوا يقولون لا يرجى أن يبتدع توبة إلا من شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأنه مغرور ببدعته يظن أنه على شيء وليس هو على شيء، فهذا واحد من هؤلاء. فلذلك قالوا هذا الحديث بعض أهل العلم اللي هو عويد الله القواردي يقول ليس شيء حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث، لأنه أثبت لله عز وجل صفات، والجهمية ينفون الصفات التي يظنون أن الله عز وجل يشبه خلقه فيها. فنقول صفات الله عز وجل كلها صفات كمال، وصفات العبيد وإن شابهت في التسمية صفة لله سبحانه وتبارك وتعالى فنقول هذا على ما يليق بالمخلوق على قدر المخلوق ونقصه وعجزه وضعفه. فالله الرحيم سبحانه، والعبد تكون فيه رحمة فهو رحيم، ولكن رحمة الله شيء ورحمة العبد لأخيه شيء آخر. فلله الكمال سبحانه، والعبد مخلوق وفيه من الصفة على قدر ما وضعه الله عز وجل فيه. الله عز وجل حي والإنسان المخلوق حي، وفرق بين حياة المخلوق اللي مقيدة بزمن معين ويموت بعده وبين حياة الخالق سبحانه وتبارك وتعالى الأبدية السرمدية سبحانه وتبارك وتعالى. الله سميع بصير، والعبد يسمع ويبصر، وفرق بين سمع الله عز وجل وسمع البصر. فهنا مش كون هذا اسمه سمع وهذا اسمه سمع نقول الله يشبه الخلق، حاشا الله عز وجل، ولكن نثبت له ما أثبت لنفسه على وجه الكمال الوجه الذي يليق به سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث حديث لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا شيء أغير من الله عز وجل، رواية تانية للحديث نفسه. وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نوم وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه صلى الله عليه وسلم، كأنه الإبهام والسباب، رجم يأجوج ومأجوج ذو القرنين في عهده مكن الله سبحانه تبارك وتعالى له أن يعزل هؤلاء الخلق عن غيرهم من بني آدم، فعزلهم وبنى سورا بينهم وبين الخلق. أين هؤلاء لا ندري، ولكن الله عز وجل أخبر عنهم وأخبر أنه ذو القرنين، قال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. يبقى حبسهم وضرب بينهم وبين الخلق سورا بأمر الله سبحانه، فلا يقدرون على اختراق السور نقب السور ولا المرور من فوق السور. يبقى هنا بقدرة الله سبحانه جعل ذلك، ولكن وقت لهم وقتا، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، جعله دكا إن دك هذا السور جعله دكا. يبقى يأتي أمر الله سبحانه تبارك وتعالى فهذا السور يقدرون أن يخرقوا وأن يخرجوا منهم ويأتون على الخلق، فإذا بهم ينفذون ما على الأرض من ماء ما عليها من غذاء، فالناس يجأرون إلى الله سبحانه حتى يهلك الله سبحانه هؤلاء القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا مثل هذا، وهو أعلم صلوات الله وسلامه عليه. فهو يخبر بشيء أنه من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج أن يخرجوا. فلما في عهد يقول فتح مثل هذا، ويخبرنا في الحديث أنهم في كل يوم يخرجون يريدون نقب هذا السور، يحفروا في السور يحفروا لغاية ما يكادون أن السور ينخرق، يقولون غدا نكمل ونخرج على الخلق، فإذا بهم يصبحون وقد سد الله عز وجل عليهم وصلهم، حتى يأتي وعد الله فيقول قائلهم غدا نكمل إن شاء الله إن شاء الله. فلما يقولون إن شاء الله يتركه الله على ما هو لأمر يريده سبحانه وتبارك وتعالى، فيكملون في اليوم التالي ويخرجون على الخلق فيعيثون في الأرض فسادا. فكأن الحديث هنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن قد أقبلت، فتح على الناس من الفتن، اقتربت الساعة، لأن علامات الكبرى للساعة خروج يأجوج ومأجوج، العلامات الصغرى قبلها كثيرة. فكأنه يقول جاءت العلامات الصغرى وبقيت العلامات الكبرى كنزول المسيح كخروج يأجوج ومأجوج وغير ذلك من العلامات الكبرى. تقول السيدة زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش، قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني إذا كان الأمر الله سبحانه وتعالى يهلك الخلق بذنوبهم، طيب فينا ناس صالحون بيعبدون الله وما بيعصوش ربنا سبحانه، نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، قال نعم إذا كثر الخبث. وهذا مصداق لقوله سبحانه وتبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالفتنة والمصيبة لا تأتي على الظالم فقط، بل تأتي على الجميع، زي ما بيحدث من زلازل، من كوارث، من فيضانات، مش هتيجي تنقي حد دون الآخر، ولكن على جميع المولودين في البلد يأتي عليهم هذه الكارثة. الصالحون يهلكهم الله سبحانه ويبعثهم على نياتهم يوم القيامة، والطالحون يهلكهم الله ويبعثهم إلى النار والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث. ومثله في حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه. قالت: وفيهم أهل طاعة الله عز وجل؟ قال: نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله. في هذا الحديث أن الإنسان المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتمعر وجهه إذا رأى المعصية حتى لا يبتلى. فلو أن أهل المعاصي عصوا وأهل الطاعة سكتوا جاءت المصيبة على الجميع. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.